رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. وقول الله تعالى لعبدي: إن شئت إلي هرغبت. قوله: خلق الله آدم على صورته. وقوله:
إن عندي. وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، كرره. نعم.
وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشبه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، لا تفسر شيئا من هذه الهواه، فإن الإيمان بهذا واجب. فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا.
هذا عود من الإمام رحمه الله إلى الكلام على مسألة الصفات. ولعلكم تذكرون الكلام على مسألة الصفات تأصيلا قد سبق معنا والحمد لله تعالى، وقلنا إن الإمام سيعود إلى الكلام على هذه المسألة الجليلة في سياق ذكره لبعض الأمثلة من نصوص الصفات. فهذا هو الموضع الذي أشرنا إليه، تكلم فيه الإمام رحمه الله على بعض الأمثلة لنصوص الصفات، وذكر القاعدة العامة التي يجب على المسلم أن يتبعها حيال هذه النصوص. والقاعدة قد سبقت معنا: نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. ولهذا نبدأ من حيث انتهى رحمه الله، نبدأ من القاعدة التي بيّنها. قال: فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. قال في أول الكلام: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك. هذا أيضا مهم أن نقف عنده. ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، في إطار ما سبق شرحه في القاعدة في الأسماء والصفات، الذي لا يبلغه العقل هو ماذا؟ هو الكيف. لأن احنا قلنا هناك تفويض للكيف، لكن ليس هناك تفويض لإيش؟ للمعنى. فالذي لا يبلغه عقلك ليس المعنى. وما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك ليس المراد المعنى، لأن المعنى معلوم كما سبق بيانه. إذا سمعت الآثار التي ذكرناها الآن تفهم المعنى ولا لا تفهمه؟ المعنى واضح تماما، لا يحتاج إلى شرح. لكن الذي لا يبلغه عقلك هو كيف هذه الصفات وحقيقتها. فالكلام هنا إذن على أي شيء؟ على الكيفية. هذا مفتاح لتفسير كلام الإمام، لأنه جاء في الكلام إيه؟ وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. يبقى يجي واحد يقول لك البربهاري كان مفوض، ما هو الجهل كثير، الجهل كثير، ما علينا. يبقى التفويض هنا المقصود به إيه؟ خذ الكلام من أول: وما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك. الذي لا يبلغه عقلك هل هو المعنى أم الكيف؟ الكيف. إذن فمراد الإمام بالتفويض التفويض في أي شيء؟ في الكيف. إذن عندما يقول فعليك بالتسليم، أي التسليم لما جاءك عن الله سبحانه وتعالى، سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والتصديق هو المنافي للتكذيب، فلا تكذب شيئا من هذه النصوص ولا تردها بعدما تجيئك في الكتاب والسنة، بل عليك أن تصدق بها وتؤمن. والتفويض هذا هو التفويض، لماذا؟ لما لم يبلغه عقلك، ما هذا الذي يفوض. طيب الذي لا يبلغه عقلنا هو الكيف، فالذي يفوض إنما هو الكيف. فعليك بالتفويض لأنك لا تدرك حقيقة هذه الأشياء. النصوص التي أمامنا لا ندرك حقيقتها، لا ندرك كيفيتها. يعني أول نص معنا إيش هو؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. أنت تفهم معنى الأصبع ولا لا؟ لكن حقيقة الأصبع في حق رب العزة سبحانه وتعالى كيف أصبعه؟ ما حقيقة أصبعه؟ نحن لا نفهم هذا ولا نطلع عليه، فهذا هو الذي يفوض. طيب يجي واحد يقول لك طب ما تكمل، لا تفسر شيئا من هذه بهواك. لا تفسر، يبقى التفسير ده ايه؟ ده شرح وبيان، والشرح والبيان يكون لأي شيء؟ للمعنى. يبقى التفويض هنا تفويض في المعنى. نقول لا، هذا جهل بلسان السلف. كيف؟ الذي كان منكم موجودا معنا في شرح الجمعة ربما يستحضر هذا الكلام، لأنه نفس الكلام قيل في كلام ابن قدامة المعروف وما أشبه ذلك. قاعدة بارك الله فيكم في فهم التفسير المنفي في كلام السلف، لأن هذا ليس كلام البربهاري وحده. عندما يقول لا تفسر لا تفسر، هذا ليس كلام البربهاري وحده، هذا كلام السلف. نرويها كما جاءت ولا نفسرها، يبقى ده كلام السلف مجمع عليه. ما هو هذا التفسير المنفي؟ هل هو بيان المعنى أم شيء آخر؟ ما هو ليس هناك احتمال ثالث، مش كده ولا ايه؟ اما ان هو يكون تفسير للمعنى الظاهر المعلوم، ان يبين هذا المعنى، ان يقال المراد بالصفة كذا معنى الصفة كذا، او يقال شيء اخر. تمام؟ يبقى تبتدئ هكذا في التعرض للمسألة، التفسير اما ان يكون للمعنى او لغيره. خلاص؟ طيب التفسير للمعنى هل يمكن أن يكون هذا هو المراد من التفسير المنفي للسلف؟ الجواب كما تقدم معنا بالقطع لا. أقرب دليل، لأنه طبعا هناك وجوه كثيرة بينها العلماء ولا سيما شيخ الإسلام رحمه الله في رد تفويض المعنى عن السلف، لكن يكفينا أقرب وجه وأظهر وجه، وهو أن السلف أنفسهم إيش صنعوا؟ فسروا معاني الأسماء والصفات. الاستواء من الصفات ولا لا؟ الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى أي على، استوى أي ارتفع، استوى أي صعد، استوى أي استقر، علو ارتفاع صعود استقرار. ده كلام مين؟ السلف أنفسهم. فهل يمكن أن يتناقض كلامهم؟ لو أرادوا بقولهم لا نفسرها المعنى لتناقض الكلام، فتبين أن مرادهم بالتفسير المنفي شيء آخر غير إيش؟ المعنى. فما هو هذا التفسير؟ هذا التفسير هو الذي عبر عنه أهل البدع بعد ذلك بالتأويل، هو الذي عبر عنه بالإيه؟ بالتأويل. فتصير القاعدة هكذا، التفسير المنفي في لسان السلف هو الذي عبر عنه أهل البدع بالتأويل. قاعدة، مين اللي قال القاعدة دي؟ شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا وجدت في الأثر لا مفسرها، فاعلم أن المراد بالتفسير هنا ما يسميه أهل البدع تأويلا، اللي هو إيه التأويل؟ مر معنا صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، أن يقول تفسير اللفظ كذا، مش تفسير معناه الظاهر المعلوم، وإنما يقول لا، تفسيره على خلاف ظاهره، ليس المراد من النص ظاهره وإنما المراد كذا. يبقى هو إيش صنع؟ فسر، لكنه فسر النص بظاهره ولا بخلاف ظاهره؟ بخلاف ظاهره. يقول الاستواء هنا ليس علوا ولا ارتفاعا ولا صعودا ولا استقرارا، يبقى فسره بالظاهر ولا لا؟ لا، لم يفسره بالظاهر. وما ليش الاستواء؟ يقول الاستيلاء. عرفت الفرق؟ يبقى واحد يقول الاستواء العلو، والثاني يقول الاستواء الاستيلاء. ده تفسير وده تفسير، صحيح؟ لكن الأول تفسير بالظاهر المعلوم الذي تعقله العرب، والثاني تفسير بصرف النص عن ظاهره المعلوم الذي تعقله العرب. فالتفسير الثاني مردود، لأنه لم يخض فيه السلف ولم يتكلموا به، وإنما تكلموا بالتفسير الأول. إذن فالتفسير الذي ينفيه السلف عندما يقولون لا نفسرها، فمرادهم بذلك صرف اللفظ عن ظاهره، أن يقال الاستواء الاستيلاء، اليد القدرة أو النعمة، النزول نزول الأمر، الوجه الثواب، وهكذا. هذا هو التفسير الذي يعنيه السلف. من أين جئنا بهذا التوجيه؟ من كلام السلف أنفسهم. إذن لابد أن نفهم كلام الإمام هنا في إطار كلام السلف الذي فهمه العلماء والذي بيّنه السلف أنفسهم. لا تفسر شيئا من هذه بهواك، أي لا تصرف شيئا من هذه النصوص عن ظاهرها. وأمر آخر يؤيد هذا التوجيه، وهو قوله بهواك، لأن التفسير بالظاهر هل هو تفسير بالهوى؟ ده انت فسرت الظاهر الذي يعرف كل أحد، فأين الهوى؟ ليس هناك هوى. إنما التفسير بالهوى هذا أمر يكون بخلاف الظاهر، فأنت عدلت عن الظاهر وتركت وأتيت بشيء آخر، فالهوى إنما يتصور هنا لا في التفسير بالظاهر. فالذي يقول الاستواء الاستيلاء، أي شيء هذا؟ وما الذي دفعه إليه؟ إنما دفعه إليه هوى، لأنه لا يتصور أن الله تعالى مستوى على عرشه، وأن هذا إنما يكون في المخلوقات المحدودات المجسمات. يبقى ده هوى ولا إيه؟ هوى. فهو الذي دفعه إلى التفسير الذي ذكرناه، يقول الاستواء هو الاستيلاء. فقوله لا تفسر شيئا من هذه بهواك يريد ما يسميه أهل البدع تأويلا من صرف اللفظ عن ظاهره، وحقيقته أنه إيه كما ذكرنا؟ تحريف. هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، وتغيير لما أراده الله سبحانه وتعالى، لما أراد للناس أن يفهموه ويؤمنوا به. نعم. قال فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. من فسر شيئا بهواه أي متأولا، يعني يقول يصرف النصوص عن ظاهرها أو يردها بالكلية، يقول هذا حديث مكذوب، هذا حديث مردود، فهذه علامة الجهمية. إذا رأيت الرجل يتأول شيئا من هذه النصوص أو يردها فاعلم أنه جهمي. طيب، تذكرون ما ذكرناه في المجلس الماضي في مسألة الإطلاق والتعيين في مسائل التكفير؟ هذا مثال واضح لله. من فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي، هذه قاعدة، هذا إطلاق. لكن هل يتنزل على الأعيان في هذه النصوص المذكورة؟ الجواب لا، لأنه قد رد أو تأول بعض هذه النصوص أفاضل من أهل السنة والجماعة. سبق معنا حديث الهرولة وحديث الصورة، وكلاهما وقع فيهما كلام من قبل أفاضل من أهل السنة والجماعة، فلا يمكن أن يقال إن هؤلاء من الجهمية. استحضر هذا الآن، تذكره جيدا حتى يأتي التفصيل في كل صفة على حدة إن شاء الله. اعرف الآن ابتداء أن هذه العبارة من الإمام عبارة إطلاق، عبارة إطلاق. من تأول شيئا، من رد شيئا فهو جهمي، كما سبق معنا في مسائل التكفير من فعل كذا فهو كافر. لكن حتى يتنزل هذا الإطلاق على معين فلا بد من شروط تستوفى وموانع تنتفي. طيب هذا الكلام تصديقه كيف؟ في كل مثال سنذكره إن شاء الله. نتناول الآن يعني طرفا من الأمثلة فقط، لأنه بعض الأمثلة ستحتاج إلى كلام طويل في بحث كامل في صفة الهرولة، وكذلك بحث كامل في صفة الصورة إن شاء الله. يقول رحمه الله: نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. المستفاد من هذا الحديث صفة الأصابع لله تبارك وتعالى، وقد دل على الصفة حديث آخر وهو ما ثبت في الصحيح أن يهوديا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تعلم أن الله يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع ثم يقول: أنا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر اليهودي. تصديقا ليه؟ لأن أهل البدع يقول لك ده ضحك سخرية، يعني شوف بيتأولوا حتى الإيه الضحك بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام بيتأولوا. يقول ضحك سخرية واستهزاء. نقول لا، نص الحديث هكذا: فضحك تصديقا لقول الحق، لأن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وأصله في كتاب الله تعالى: والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فكيف يكون ضحكه سخرية من الحبر وما قاله الحبر هو الموجود في الكتاب، وهو الذي أخبر به الله تعالى، وهو الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر؟ ولكن لأن هذا الحديث فيه الكلام على الأصابع فقالوا ما قال. فصفة الأصابع لله تبارك وتعالى ثابتة بصريح السنة وبالأحاديث الصحيحة الثابتة، وهذا هو ما عليه أهل السنة في إثبات هذه الصفة. قال: وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة، هذه صفة النزول لله تبارك وتعالى، والأصل فيها السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المعروف في الصحيحين: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ والحديث له طرق كثيرة بلغت حد التواتر عند أهل العلم، ولا سيما في بعض رواياته التي فيها ذكر النزول في غير كل ليلة، يعني كما جاء هنا، يعني مثلا ينزل يوم عرفة، إذن هناك إثبات للنزول في يوم عرفة على وجه التحديد، هذا غير النزول الذي يكون في كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر. والنزول يوم عرفة لم يثبت فيه حديث مرفوع، وإنما ثبتت فيه بعض الآثار الموقوفة التي لها حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي. وأما النزول يوم القيامة فقد ثبتت فيه أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينه العلامة الألباني رحمه الله في مختصر العلوم. فتحصل عندنا أن النزول صفة ثابتة لله عز وجل، منه ما يكون كل ليلة كما في الحديث المتفق عليه، ومنه ما يكون يوم عرفة، ومنه ما يكون يوم القيامة. فنؤمن بهذا ونثبته على ما صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنزول صفة من صفات الله عز وجل، ليس نزولا لملك من الملائكة، وليس نزولا لأمر الله تعالى، يعني يتأولون نفس صفة النزول، يقولون هو نزول للأمر، نزول للرحمة، نزول للثواب، حتى قالوا نزول لملك، وغفلوا عن الحديث، الملك يقول: هل من تائب؟ هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الملك يقول هذا، طيب الرحمة تقول هذا، الأمر يقول هذا، الثواب يقول هذا، فالله المستعان. فتأويلهم هذا يردهم الحديث نفسه ولا يتمشى مع نصه. قال وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. الحديث بذلك ثابت في الصحيحين في ذكر قدم الله تبارك وتعالى، لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول قط قط وعزتك، وينزوي بعضها إلى بعض. فهذا فيه ذكر قدم الله تعالى وهي صفة من صفاته. ومما يستدل به أيضا لصفة القدم وفي أن قدم الله تعالى قدمان، أن الله تعالى له قدمان اثنتان، حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكرسي، وهو أثر ثابت بطرق متعددة، قال الكرسي موضع القدمين. فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت أهل السنة القدمين لله تبارك وتعالى. نقف هنا إن شاء الله لما ذكرته لكم من البحث في صفة الهرولة وصفة الصور.